أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله استغفر الله ربي وأسأله التوبة. مسألة 649، قال: يحرم على الأحوط وجوبا تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسما كالتماثيل المعمولة يعني المصنوعة من الحجر والشمع والفلزات. هذه المسألة تريد أن تتكلم عن صناعة صور ذوات الأرواح، وتريد أن تتكلم عن اقتنائها، فهي ستتكلم عن نقطتين: النقطة الأولى حكم صناعة صور ذوات الأرواح، النقطة الثانية حكم اقتنائها. جيد. أما بالنسبة إلى الحكم الأول، ما هو حكم صناعة ذوات الأرواح؟ الجواب: الحكم هو الحرمة، يحرم صناعتها، يحرم صناعتها. خب، هنا ما هو المقصود بذوات الأرواح؟ المقصود بذوات الأرواح المقصود بها المخلوقات التي فيها ولها روح، مثلا الإنسان، مثل الحيوانات، يعني بعبارة أخرى الحيوانات، فالحيوانات فيها روح. أما النباتات والجمادات فلا كلام لنا بها. إذن سنتكلم الآن عن ذوات الأرواح. فهل يجوز تصويرها؟ تصويرها يعني ماذا؟ يعني جعلها بشكل صورة معينة. مثلا الإنسان، هل يجوز أن يرسم الإنسان؟ سواء المقصود هنا من التصوير، هنا لاحظ المقصود من التصوير. شوف، لاحظوا التصوير له نحوان. النحو الأول المقصود من التصوير الرسم، هاي الرسم الآن رسم، أو المقصود واضح، وأيضا الصورة الفوتوغرافية أيضا تصوير، وهذا نحو. النحو الثاني المقصود من التصوير هو جعله بشكل مجسم، رسم، ليس فقط صورة مرسومة، لا، المقصود بشكل مجسم. المجسم هو ما كان ظاهر، هو ما كان ظاهر الأجزاء، بحيث تكون أجزاؤه أجزاء ظاهرة إلى الخارج، ظاهرة إلى الخارج. هاي التماثيل الآن المعروفة مثلا في الطرقات، جيد، وعند المحلات، هذه الألعاب الآن، مثل صناعة الدب، الأرنب، الثعلب، الأسد، هذه الألعاب أيضا، جيد. فهنا تصويرها جائز أو لا؟ يقول مصنف: يحرم تصوير على الأحوط، طبعا هذا الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي، يحرم على الأحوط وجوبا تصوير ذوات الأرواح، سواء كان من إنسان وغيره، يعني غير من بقية ذوات الأرواح، كمثلا يقول إني أريد أن أرسم أسدا أصوره، لكن هذا يقول هذا الحكم الحرمة على الأحواط، هذا الحكم مشروط إن كان التصوير مجسما. التصوير المجسم بمعنى أن يكون هناك جسم ظاهر الأجزاء، أجزاءه ظاهرة بارزة. يقول مثاله: كالتماثيل المعمولة، يعني المصنوعة من الحجر، المصنوعة من الشمع، المصنوعة من الفلزات، الفلزات يعني الحديد، النحاس وما شاكلها، أو المصنوعة من الخشب أيضا، هذه كلها حينئذ تكون ماذا؟ محرمة، يحرم عملها على الأحوط. جيد. وأما غير المجسم، يعني شنو؟ التصوير الذي لا يكون بشكل مجسم، يعني فقط صورة، كما الآن هذا أخذ لك أنا مثلا الآن صورة في الموبايل، مثلا أخذ لك مثلا ماذا، أذهب إلى الرسام ويرسم لي صورة على ورقة، صورة على الورقة، هذا غير مجسم. وأما غير المجسم فلا بأس به، هاي الصورة مثلا صورة على الورقة، واضح؟ هذا لا إشكال، هذا لا إشكال فيه. هذا النقطة الأولى. طبعا عندنا تتمة إن شاء الله بعد إكمال المسألة ننتقل إلى التتمة. كما هالنقطة الأولى. النقطة الثانية، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك. جيد. بالنسبة إلى العمل قلنا أنه محرم إن كان على الأحوط، إن كان هذا التصوير، هذا العمل على شكل مجسم، مجسم يعني له أجزاء بارزة ظاهرة إلى الخارج كالتماثيل المعروفة. هذا الآن أريد أن أقتني، أسا شلون؟ أريد أن أبيع وأشتري، مثلا أبيعها أشتريها، هاي الدمى أجيبها إلى الأطفال، يجوز لو ما يجوز؟ يقول مصنف، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك. الحكم يقول أنه أمر مباح، أمر جائز، لا إشكال، إلا أنه ماذا؟ إلا أن حكمه التكليفي هو الكراهة. جيد. في مسألة 18 الجزء الثاني المنهاج، هناك عندنا تفصيل يذكر المصنف، هناك يذكر المصنف ماذا؟ يذكر تفصيلا. حاصل التفصيل يقول التصوير المجسم، نحن نتكلم عن التصوير المجسم كالتماثيل، التصوير المجسم يقسم إلى أربعة أقسام، يقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول التصوير المجسم التام، التام يعني بماذا يعني مقصودنا؟ أنه تام، تام الأجزاء، مثل الآن يؤتى بصناعة وعمل تمثال للإنسان، وهذا التمثال تلاحظ ماذا؟ أجزاؤه تام، رأس ويدين وبطن وصدر وظهر ورجلين، فهذا يقال عنه ماذا؟ يقال عنه تصوير للمجسم تام، تصوير تام، هذا حكمه هو الحرمة. خب، هذا القسم الأول. القسم الثاني يسمى التصوير المجسم بحكم التام، بحكم شنو؟ بحكم التام. يعني شلون بحكم التام؟ يعني التصوير الذي يكون المجسم الذي يكون بحكم التام، مثلا يضرب للمصنف هناك مثال يقول كتصوير الشخص جالسا أو واضعا يده خلفه. شخص هذا شنو الآن؟ إنسان يضع أثناء تصويره، أثناء جعل تمثال إليه، يده خلفه، إذن حينئذن اليد لا تكون ظاهرة، أو تصويره وهو جالس، واضح وهو جالس، حينئذن أجزاؤه لم تظهر بنحو الكل، نعم هو يشبه التام حينئذن. هذا حكمه أيضا، هذا حكمه أيضا هو ماذا؟ حكمه، حكمه هو الحرمة. القسم الثالث، القسم الثالث التصوير المجسم الناقص، تصوير مجسم ناقص كتصوير الجسم بدون رأس، إنسان يجعل له تمثال بدون رأس أو بدون الرجل، ما عنده رجل يعني مقطوع الرأس، مقطوع الرجل، هذا يسمى حين يسمى التصوير الناقص. هذا حكمه أيضا هو الحرمة. القسم الرابع والأخير تصوير مجسم لبعض البدن مما لا يعد ناقصا، لأن القسم الأول تصوير التام، القسم الثاني يعني المجسم التام، القسم الثاني المجسم بحكم التام، القسم الثالث المجسم الناقص، القسم الرابع المجسم الذي يكون ببعض البدن مما لا يعد ناقصا، مثلا كتصوير الرأس فقط أو تصوير الرجل فقط أو تصوير اليد الكف فقط، هذا يسمى حينئذ ماذا يسمى تصويرا غير ناقص، يسمى ماذا تصوير للبعض لبعض البدن وهو لا يعد ناقصا. هذا ما هو حكمه؟ هذا حكمه جائز، حكمه جائز، يعني أنه يجعل مجسم له ظهور، لأنه حينئذ تصوير جائز. إذن ليس كل مجسم هو حرام، نعم الأقسام الثلاثة الأول هي محرمة، أما القسم الرابع الأخير التصوير جائز. إلى الآن الخلاصة عندنا، خلاصة المسألة أنه التصوير إن كان مجسما على شكل التماثيل لذوات الأرواح قسم إلى ثلاث أقسام هي محرمة على الأحوط وجوبا، أما القسم الرابع المجسم الذي لا يكون ناقصا كتصوير رأس فقط، رأس لا يقال عنه تصوير ناقص، رأس يد فقط رجل فقط، طب هذا لا إشكال فيه، هذا كل الكلام بالحال تصوير مجسم. وأما التصوير غير المجسم هاي كالصور الفوتوغرافية، الآن أنت تذهب إلى المصور يأخذ لك هاي الصورة التي يجعلها على ورقة، هذا لا إشكال فيها، واضح؟ هاي الصور الموجودة الآن الأوراق لا إشكال فيها، تصور فوتوغرافية، أو أنت تذهب إلى رسام يرسمك على ورقة على حائط من دون أن يكون فيه تجسيم، التجسيم المقصود به هو كالتماثيل، هذا مثاله يوضح التجسيم، يعني أنه شلون أنت الآن لك جسم ظاهر بارز جيد. خب. مسألة 650 قال لا يصح شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة وإن تسلمه المشتري وجب عليه أن يرده إلى مالكه. جيد، هنا يقول المصنف توجد بعض الأمور لا يجوز شراؤها، مثل المأخوذ بالقمار. ما هو المأخوذ بالقمار؟ القمار هي بعض اللعب المعروفة، مثلا كلعبة الدوملة مثلا، مثلا كلعبة الشطرنج وغيرها من الألعاب، هذه الألعاب محرمة. خب. إذا كانت محرمة هناك اللاعبان عندما يجريان اللعبة أحدهما يقول للآخر الفائز يأخذ من الخاسر شيئين، هسه شيئين معين يعينون بيناتهم، هذا الشيء الذي يعتقدان أنه ربح هل يجوز للآخذ الذي ربحه، هل يجوز له أن يبيعه أو لا، أو يشتريه، يأتي طرف ثالث يشتري منهما هذا الشيء؟ المصنف يقول لا يصح شراء المأخوذ بالقمار، لا يصح، يعني الحكم هو البطلان. لماذا لا يصح؟ وذلك لأن البائع ليس مالكا لهذا الشيء، البائع لا يملك هذا الشيء، إذ الشارع المقدس اعتبر أن هذا الشيء أن هذا الشيء الذي أخذه الشخص غير مالك له، فنزع الشارع المقدس الملكية من هذا الشخص الآخذ. جيد، وعندنا أحد شروط الصحة، أحد شروط صحة البيع والشراء ومال أن يكون شيء مملوكا، وهذا ليس مملوك. جيد، يقول أو كان الشيء المأخوذ بالسرقة، السرقة نفس الشيء، السرقة هي أن يأتي شخص ويسرق من زيد من الناس مثل كتابا جهازا آخر أي شيء ثم يبيعه، هل يصح؟ الجواب لا يصح، لا يصح. أو المعاملات الباطلة، كل معاملة باطلة. هسه مثلا المعاملة الباطلة مثل إيش؟ معاملة باطلة، هذا الشيء ملكي وأريد أبيعه إلا أنه فقد بعض الشروط، فقد بعض الشروط، مثلا زيد من الناس مجنون يملك كتابا، يملك كتابا ورثه عن أبيه فهو مالك له، يأتي زيد المجنون الوارث لهذا الكتاب يبيع لي الكتاب، هل يصح لي أن أخذ الكتاب منه بالشراء؟ الجواب لا يصح، وذلك لأنه أحد شروط صحة البيع أن يكون عاقلا وهذا مجنون، فالمعاملة باطلة. جيد، قال لا يصح شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة. فأنا عندما استلمت من زيد المجنون الكتاب أأتي وأبيعه على خالد، سؤال أنا من أين أخذته؟ أخذته بمعاملة باطلة لأني اشتريته من زيد المجنون، فالمعاملة بيني وبين زيد باطلة، فأنا الآن هذا الكتاب أنا المشتري لم أتملكه، ثم أذهب بعد ذلك وأبيعه على خالد، فهل يصح؟ الجواب لا يصح، لأنه كتاب مأخوذ بمعاملة باطلة. جيد، قال وإن تسلمه المشتري بعد أن أبيع أنا على المشتري على الشخص سأخذه وقع في يده، قال وإن تسلمه المشتري أي إن وقع في يده وجب عليه أن يرده إلى مالكه. لماذا يجب أن يرده إلى المالك لا إلى البائع الذي هو غير مالك؟ جيد، مسألة 651، قال لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة. هذه المسألة سيذكرها المصنف في صفحة 421، في صفحة 421 من المسائل المنتخبة، يعني ما يسمى بمستحدثات المسائل. هناك آخر صفحة من هذا الكتاب، كتاب المسائل، يقول مصنف أوراق اليانصيب، أوراق اليانصيب يعرفها، يقول وهي أوراق توزعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها، بإزاء هذا الأوراق التي توزعها الشركة، تأخذ في قبالها، يعني مو مجان، تأخذ بإزائها مبالغ معينة من المال. بس شنو هاي الورقة؟ ورقة يكتب عليها رقم، مثلا يكتب عليها رقم معين، تعطيها إليك الشركة وتعطيها لغيرك وهكذا لمجموعة من الناس توزعها، كل ورقة فيها رقم مثلا، فيها علامة معينة، وتأخذ منك مالا في قبال إعطائك هذه الورقة، وتتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات، أنت مؤخذت مثلا، أنت رقم، أنت بطاقة رقم واحد، أنا بطاقة رقم اثنين، لك بطاقة رقم ثلاثة، هكذا إلى أن تصل مثلا ألف بطاقة، ألفين، مئة، مهم فد رقم. بعد ذلك الشركة تقول إنني أتعهد بإجراء قرعة لسحب إحدى البطاقات، تسحب واحدة، اثنين، ثلاثة، فمن أصابته القرعة تعطيه، تدفع له الشركة مبلغا بعنوان الجائزة. فالآن واضح شنو صار عندنا؟ صار عندنا شركة توزع أوراق ليس مجانيا، تأخذ ما في قبالها، ثم بعد ذلك تجري القرعة،
ثمن خرج اسمه أو خرج الرقم الموجود على بطاقته أثناء القرعة تعطيه الشركة جائزة. هذه المعاملة صحيحة أو غير صحيحة؟ هذه المعاملة صحيحة أو غير صحيحة؟ المصنف هناك يعطي ثلاث صور، يقول يمكن أن تقع على وجوه ثلاث، على ثلاث صور. جيد، وهذا إن شاء الله نكمله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.